بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. مسيرات مليونية حاشدة في إيران والعديد من دول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي. المقاومة العراقية تستهدف بالمسيرات مصافي النفط في حيفا وهدفا عسكريا في الجولان المحتل. نصر الله يؤكد أن رد طهران جراء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق آت لا محالة. تفاصيل النشرة. أحيا الملايين من الإيرانيين يوم القدس العالمي بمسيرات حاشدة جاب الشوارع العاصمة الإيرانية طهران وجميع المدن الإيرانية بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين تحت شعار يوم القدس من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار. ونظمت مسيرات جماهيرية حاشدة في أكثر من 1000 مدينة إيرانية، حيث سارت الحشود الشعبية من المساجد والساحات الرئيسية في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد إلى مكان إقامة صلاة الجمعة. ورفع المشاركون في المسيرات صورا للقدس الشريف وشهداء محور المقاومة، إضافة إلى أعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من محافظات البلاد مسيرات شعبية مليونية أحياء ليوم القدس العالمي. وفي العراق نظمت فعالية حاشدة مماثلة في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد، فيما خرجت مسيرات في مناطق متفرقة في سوريا ولبنان. في سياق متصل انطلقت مسيرات حاشدة في مدينة اسطنبول التركية ومختلف مدن باكستان أحياء ليوم القدس العالمي، كما تظاهر المسلمون في إقليم كشمير ومدينة نيودلهي في الهند بهذه المناسبة. إلى ذلك نظمت مسيرات خاصة في أندونيسيا وماليزيا ولاية باوتشي في نيجيريا أحياء لهذه المناسبة. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق مصافي النفط في حيفا داخل الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. كما أعلنت المقاومة العراقية توجيه ضربة إلى هدف عسكري في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي استكمالا للمرحلة الثانية من عملياتها نصرة لأهل غزة وردا على مجازر الاحتلال في القطاع. يذكر أن الفصائل الإسلامية في العراق تبنت مؤخرا تنفيذ عمليتين استهدفتا هدفا جويا لكيان الاحتلال في منطقة أسدود وقاعدة رامان ديفيد الجوية في حيفا. أكد الأمين العام لحزب الله أن رد الجمهورية الإسلامية على العدوان الإسرائيلي الأخير على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق آت لا محالة. وفي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي قال السيد حسن نصر الله إن الحماقة التي ارتكبها رئيس وزراء الاحتلال في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة، معتبرا أن هذه الحادثة هي المفصل، إذ لها ما قبلها ولها ما بعدها. السيد نصر الله شدد على أن لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية، وأكد أن السبب الاستراتيجي لما تتعرض له إيران اليوم من عداء هو موقفها وحمايتها للقدس ومقدساتها. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله.
هلا نحن اليوم بكرة بعد بكرة أسبوع 10 أيام 20 يوم شهر أكثر أقل ما بعرف، تمام؟ لأنه مع الإخوة الإيرانيين مش مثلنا بنحمى بسرعة. الإخوة الإيرانيين بيقعدوا بيفكروا بيحسبوا بيدرسوا كل شيء، احتمالاته مدري شو إلى آخره. فلذلك بموضوع الوقت حدا يستعجل ويقول شو بين تأخروا ما عملوا ما سووا، ولا جايكم بالحكي. موضوع القنصلية الإيرانية هو مفصل في الأحداث التي حصلت من 27 إلى اليوم. لما نسمع كلام سماحة القائد ونحن نعرفه منيح وعايشنا عشرات السنين ونسمع كلام مسؤولين في إيران نستطيع أن نستنتج بوضوح، يعني ما في حاجة إن ولا حدا يجي يقول والله السيد يعني قالوا له شيء بلغوا شيء عنده معلومات خاصة، حطوا هذا على جنب. يكفي أن نستمع لبيان سماحة القائد وخطابه اللاحق، يعني سأحكي مرة أو مرتين بعد البيان عن رد عن رجال إيران الشجعان، عن الندم الإسرائيلي وعن الصفعة التي ستتلقاها إسرائيل. نستطيع أن نستنتج لكل الإعدين بيسألوا بيحكوا عن مواقع التواصل وبالإعلام، لا تعزبوا حالكم، كونوا أكيدين ومتيقنين أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة على إسرائيل. هلا مش مهم قوات عون التواصل الاجتماعي بيقتنع وما بيقتنع، ومهم الإسرائيلي شو مقتنع. الإسرائيلي مقتنع، ولذلك بلش تدابير بالكيان، المواد الغذائية، تعاونيات، مولدات الكهرباء، الأدوية، تأمين الأماكن. عم نحكي بالوسط، هم مش بالشمال وبالجنوب، بجوشدان بتل أبيب. مما اضطر المتحدث الرسمي طبعا الجيش الإسرائيلي يطلع ويقول لهم طولوا بالكم احنا منخبركم. شو بطولوا بالكم حبيبي؟ ليش انت إلك مصداقية؟ هذا لحاله بحث في مقالات مصداقية المتحدث الرسمي بالجيش للجيش الإسرائيلي. عند الإسرائيليين كذاب أشر، عند الإسرائيليين باستطلاعات هوائية. الإسرائيلي بده يعرف شو فيه بغزة وبالشمال بيشوف في المقاومة، ما بيشوف المتحدث الرسمي تبع الجيش الإسرائيلي.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها موقع حد بيارون بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. وفي الإطار عينه أعلنت المقاومة استهدافها انتشارا لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية مؤكدة إصابته إصابة مباشرة. كما أعلن الإعلام الحربي في بيان استهداف المقاومة الإسلامية مجموعة لجنود الاحتلال كانت تتموضع في مبنى في مستعمرة إدمت بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مؤكدة. أفاد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أن وفدا من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة قريبا لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة. المصدر أكد أن المفاوضات ستستأنف وسط فجوات بين حماس والكيان الصهيوني، مضيفا أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على الوسطاء المصريين والقطريين وعلى الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في القطاع. وكانت حماس قد ذكرت مؤخرا عدم حصول أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال حول قضية تبادل الأسرى بالرغم من المرونة والإيجابية اللتين أبدتهما الحركة. ندد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة بالهجوم الأخير الذي شنته ما يعرف بزمرة جيش العدل الإرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد. أمير سعيد إيرواني طالب مجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة واتخاذ التدابير المناسبة بما يتماشى مع الالتزامات التي اعتمدت بالحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى استشهاد عشرة من ضباط الأمن وإصابة عشرات المدنيين. في ختام هذه النشرة تذكير يعني. مسيرات مليونية حاشدة في إيران والعديد من دول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي. المقاومة العراقية تستهدف بالمسيرات مصافي النفط في حيفا وهدفا عسكريا في الجولان المحتل. نصر الله يؤكد أن رد طهران جراء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق آت لا محالة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا المستمعين، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب صباحكم وطابت أيامكم وأوقاتكم مفعمة بذكر الله تبارك وتعالى. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من دنيا الشباب. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم إلى لقائكم هذا دنيا الشباب، وإلى المواضيع المتعلقة التي نتحدث عنها وحولها تخص شريحة الشباب. وطبعا في هذه الأيام التي نقترب إلى نهايات شهر رمضان المبارك، نخصص موضوعا يجعلنا ننتبه أكثر فأكثر إلى قيمة هذا الشهر وعلاقة هذا الموضوع مع الشباب. المحور هو كالتالي: الصحة النفسية عند الشباب. نريد أن نتحدث في هذا اليوم، وهو يوم يسمى بيوم الصحة، طبعا في التقويم الإيراني يوم الصحة. نتحدث عن الصحة النفسية عند الشباب، ونتساءل عن المشاكل التي تعاني منها غالبا شريحة الشباب، وكيف يمكن قراءتها. نتوقف أيضا عند جذور تلك المشاكل النفسية التي تحدث للشباب، والمهم جدا أننا كيف يمكننا استثمار شهر رمضان المبارك أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب لمعالجة تلك المشاكل. حدثونا عن آرائكم ولحظاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص. أرقام هواتفنا 00921، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران، أما الأرقام 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848. أو يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب، الرقم هو 00989388-7840 لإرسال المشاركات الصوتية والنصية فقط. موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @tehranarabicradio. تتضمن اضطرابات الصحة النفسية طيفا واسعا من اضطرابات التفكير أو الانفعال أو السلوك. يمكن لأي شخص أن يواجه في بعض الأحيان أفكار مزعجة أو غير مألوفة ولربما انفعالات شديدة. يتصرف الكثير من الأشخاص بطرق يعتقد البعض الآخر أنها غريبة، ولكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي تراودهم هذه الأفكار والمشاعر والسلوكيات بشكل متكرر أو تكون من الشدة، بحيث يواجهون مشاكل خطيرة في حياتهم اليومية أو يشعرون بالانزعاج الشديد. هناك طبعا أنواع عديدة ومختلفة من الأمراض النفسية، وهي تختلف من ناحية فترتها أو مدتها. ممكن أن يعني يكون المرض النفسي قصير الأجل أو طويل الأمد. في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة الفرق بين المرض النفسي والقلق والحزن الطبيعي، ولكن المرض النفسي أصدقائنا الشباب يكون أكثر شدة ويستمر لفترة أطول، ويؤثر بشكل كبير في قدرة الشخص على التعامل والتكيف مع الحياة. وفقا لبعض التقديرات يعاني حوالي نصف شباب من مرض نفسي في مرحلة ما من حياتهم، فمنهم من يهزم أمام المرض فيصل بالحال إلى مشاكل نفسية وربما أكثر. هناك من يحاول بما أوتي من فهم وإدراك لحل المشكلة لينجح أو يخفف من حدة المشكلة، وهناك من يعرف الطريق الصحيح، الاستعانة بالمختصين أهل المشورة ليفتح صفحة جديدة في حياته. لذلك أصدقائنا الشباب، الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، حيث يعرف كل شاب أن الذراع المكسورة تتطلب جبيرة ووقتا للشفاء، لكن ماذا عن أدمغتنا؟ هل نعرف كيف ندعم الجزء الأكثر أهمية من جسدنا؟ يجب أن يعرف كل شاب أساسيات التعامل مع مشكلة تتعلق بالصحة النفسية، ولكن ليس كل واحد منا يعرف ذلك. وهذه نقطة بالإضافة إلى النقطة المهمة والمركزية في حديثنا لهذا اليوم، أن هذه الفرصة، فرصة شهر رمضان المبارك وهي على وشك الانتهاء، توفر لنا هذه الإمكانية وهذا الحافز من أجل أن نكافح تلك الأمراض وتلك المشاكل النفسية من خلال تقوية وتشجيع الوازع الديني والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى لقاء دنيا الشباب والحديث عن الصحة النفسية عند الشباب. نأخذ معلومات أكثر عن هذا الموضوع من خلال الفقرة التالية ومضى الشبابية لنستمع معا إليها.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أحييكم أطيب تحية وأحيي الزملاء في برنامج دنيا الشباب. ذكرت منظمة الصحة النفسية أن من بين كل 7 أشخاص هناك شخص يتراوح عمره بين 10 و19 عاما يعاني من مشاكل نفسية، وتشكل المراهقة مرحلة فريدة وتكوينية، ويمكن لتغيرات بدنية وعاطفية واجتماعية متعددة بما في ذلك المعاناة من الفقر أو إساءة المعاملة أو العنف أو مشاكل الحب أن تجعل المراهقين عرضة لمشاكل الصحة النفسية. وتمثل حماية المراهقين من الشدائد وتعزيز التعلم الاجتماعي والعاطفي والرفاه النسبي وضمان الحصول على الرعاية الصحية النفسية عوامل حاسمة من أجل الصحة والرفاه خلال فترتي المراهقة والشباب. على الصعيد العالمي أعزائنا الأفاضل، تشير التقديرات إلى أن شخصا من بين كل 7 أشخاص، أي 14% ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، يعانون من اعتلال صحية نفسية، ومع ذلك لا تزال هذه الحالات غير معترف بها وغير معالجة إلى حد كبير. وعلى وجه الخصوص يتعرض الشباب الذين يعانون من اعتلالات صحية نفسية للاستبعاد الاجتماعي والتمييز والوصم، مما يؤثر على الاستعداد لطلب المساعدة والصعوبات التعليمية والسلوكيات المجازفة واعتلال الصحة البدنية وانتهاكات حقوق الإنسان. شكرا لحضراتكم، وست تكون لنا عودة في طيات البرنامج إن شاء الله.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، أشكر الزميلة منار على تقديم هذه الفقرة، وإن شاء الله سنعود إليها في هذا اللقاء لكي نأخذ بعضا من أهم المهارات العملية التي تتيح لنا هذه الإمكانية إن أتقناها يعني مواجهة والتعامل مع المشاكل النفسية التي خاصة شريحة الشباب يعانون منها في حياتهم، نظرا للظروف المجتمعية التي يمرون بها، نظرا للفترة الحرجة والحساسة التي يمرون بها، سواء فيما يتعلق بالمراهقين ومرحلة البلوغ والدخول إلى مرحلة جديدة تختلف كليا عن يعني سابقاتها من الطفولة والمراهقة، وأيضا هم يستعدون يعني الدخول في المجتمع من أوسع أبوابه. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن الاضطرابات والمشاكل النفسية فهي كثيرة، وليس من شأننا حقيقة أن يعني نتحدث عن تفاصيلها، إلا أننا سوف نشير إشارات عابرة إلى بعض من هذه المشاكل. لربما من أبرز المشكلات التي يعاني منها المراهقون وكذلك الشباب هي مشكلة الاضطرابات العاطفية، وهي حقيقة شائعة فيما بين الشباب. وهناك أيضا اضطرابات القلق التي قد تنطوي على الذعر والقلق المفرط، وهي الاضطرابات حقيقة يعني العاطفية وكذلك القلق، اضطرابات القلق التي تصاحب وتنتج عن الحالات العاطفية تكون أكثر انتشارا في هذه الفئة العمرية. هناك يعني تقديرات تشير إلى أن 3.6% من الأشخاص يعني من تقريبا الشباب أو الذين يعيشون بداية مرحلة الشباب يعانون من اضطراب القلق. وكما نعرف وكما يقول المختصون أنه القلق واضطرابات الاكتئاب تؤثر تأثيرا عميقا على أداء الشخص، سواء في واجباته الفردية أو واجباته المجتمعية. ويمكن الانسحاب الاجتماعي أن يؤدي إلى مفاقمة العزلة والوحدة، ويمكن في بعض الحالات أن يفضي الاكتئاب والقلق الشديد بالفرد الشاب، خاصة إلى مسألة الانتحار والعياذ بالله. هناك أيضا أنواع مختلفة كما أشرنا من الاضطرابات السلوكية والمشاكل النفسية، منها الاضطرابات السلوكية، منها اضطرابات الأكل، منها إيذاء النفس، سلوكيات المجازفة، وما إلى ذلك من المشاكل التي يعني لكل منها تفاصيل، علائم، ويعني فترة يعني تمتد ربما في فترات معينة ومحددة. فإذا طالت هذه الفترة يجب أن يكون الشاب على حذر من أجل أن يهتم بنفسه ويهتم بحل هذه المشكلة وهذا الاضطراب السلوكي. نعم، لنستمع إلى بعض مشاركاتكم أحبتي الأفاضل. في البداية نستمع إلى الأخت زهراء رياض من العراق، نستمع إليها.
تحياتي لكاتب برنامجها. لا يمكن أي من المجتمعات أن يتقدم إلا على أيدي الشباب والشابات الموجودين بالمجتمع، فهم العنصر الفعال في بناء أي مجتمع نريد له الرقي والتطور. فالعمل على اكتشاف مشاكل الشباب والتوجه الجاد نحو حلها يعتبر من أهم الخطوات التي نحتاجها في مجتمعاتنا اليوم. من أهم المشاكل اللي يعانيها الشباب هي البطالة، وتعتبر من أكبر العوامل التي تؤثر على مستقبل الشباب وتعمل على تفاقم العديد من المشاكل الأخرى. إضافة إلى ذلك انعدام الهدف، وذلك لأن وجود هدف في حياة أي شاب يعتبر شيء سامي سيسعى له بكل قواه الجسدية والروحية والعقلية للوصول إليه. عدم وجود هذا الهدف يجعل الشاب يحس بفراغ نفسي كبير ما يؤدي إلى مشاكل أخرى له. إضافة إلى ذلك من أهم المشاكل التي نواجهها اليوم هو مشاكل المادية والاقتصادية والفقر بشكل عام، مما يترتب عليه من مشاكل أخرى مجتمعية مثل التسرب من التعليم، تأخر الزواج، وعدم وجود مسكن ملائم للشباب. يجب أن ندعم الشباب نحن لحل هذه المشاكل. إضافة إلى ذلك، شاب اليوم لديه الفراغ وهو بمثابة عدو أول له، ذلك لأن الانشغال بشيء هذا، ممارسة الرياضة أو الأنشطة العلمية أو التطوعية، يعتبر من أكثر العوامل الإيجابية في حياة أي شاب. وإضافة إلى ذلك، وجود ترفيه مناسب للشاب يجعل منه شاب سعيد وفرح يستطيع ممارسة هذه الأشياء والعمل بها. إضافة إلى ذلك، الشاب اليوم لديه مشكلة كبيرة في تفهم الخطاب الدين والسياسة في المجتمعات، وإضافة إلى ذلك تفهم الخطاب المجتمعي لعائلاته والمجتمعي. لربما الشاب اليوم يحس نفسه وحيد فريد، لا أحد يتفهمه، سواء أهله، سواء مجتمعه، سواء أقاربه، سواء مسؤول. لذلك يجب أن نساعد هذه الفئة من المجتمع ونحاول أن نتفهم بعضنا البعض. من الحلول الأساسية التي يجب أن نحاول ندخلها في حياتنا لتطوير الشباب ولحل مشكلة الشباب هي منح فرص عمل مناسبة للشباب. إضافة إلى ذلك، مساعدتهم اليوم في تطوير وضعهم المالي والمادي لحل هذه المشاكل المادية. هذه المساعدة تبدأ من العوائل، من الآباء والأمهات والأخوان والأخوات، فالكل يجب أن نتكاتف معا لحل هذه المشاكل. شكرا جزيلا. سهرة رياض من العراق.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زهراء رياض من العراق، حقيقة لخصت لنا كل ما يعني كان بودنا أن نتحدث عنه في هذا البرنامج. تحدثت عن الأسباب، تحدثت عن يعني الآثار المترتبة على إهمال الشخص للمشاكل النفسية وعدم لجوئه إلى الخبراء، وأيضا قدمت لنا من أهم المهارات التي ينبغي إتقانها من قبل الشباب، ولا يسعني سوى أن أشكرها بجزيل الشكر لأخت زهراء رياض من العراق، بارك الله فيك. والآن ينضم إلينا الأستاذ هادي بريسم من مدينة أهواز في البرنامج معنا عبر الهاتف. أستاذ هادي السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله. رمضان كريم وتقبل الله طاعتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
رمضان كريم هادي. عليكم وعلى مستمعينكم في كل أنحاء المأمورة وجميع المسلمين.
أستاذ هادي، ما رأيك بالنسبة للمشاكل النفسية التي في بعض الأحيان يعني يواجهها الشباب في هذه الفترة العمرية؟ هناك من طبعا يتعامل معها بكل حكمة وحنكة، وهناك مع الأسف يعني البعض يترك هذه المشاكل إلى أن تستفحل وتسبب مشاكل رئيسية.
أشكرك، سؤال مهم جدا. وحييك وحيي جميع مستمعينكم.
حياك.
الحقيقة طيف الشباب أو المرحلة الشبابية أو السن الشبابي سن مهم جدا وحساس جدا، لأن كما نعرف أنه الشباب هم رجال المستقبل وهم مديري المستقبل لكل بلد معين، وهذه الفترة السنية جدا مهمة جدا مهمة. نحن في المسرح من حيث تخصصنا،
نعم،
عالجنا هذه القضايا وطرحنا هذه المواضيع بشكل مسرح
لطيف
يعني على خشبة المسرح، وكانوا أكثر المشاهدين أو المتفرجين لهذه الأعمال الفنية يعني تخص الشباب، هم من طيف الشباب أيضا. الشباب سن ما بعد المراهقة أو في فترة المراهقة يحتاج إلى قضايا نفسية. مثلا نرى أن الطالب عندما يتخرج مثلا من الجامعة أو من الإعدادية، من الإعدادية يتواجه مع دخوله إلى الجامعة وينتظر على أنه عندما يتخرج يكون صاحب عمل.
نعم.
وانتظار أو توقعات الشباب في هذه المرحلة الزمنية التي نحن نعيشها اليوم، توقعات متأثرة مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا الشرقية أو الإسلامية أو العربية، متأثرة أو تأثرت بالهجمة الثقافية الغير رزينة من الغرب.
صحيح.
وتأثر بالشبكات التواصل الاجتماعي والانحرافات الموجودة، وباستطاعة الشاب أنه يدخل في جميع هذه الشبكات، و مع الأسف لم يستنتج الشيء العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي، بل تكون هناك انحرافات.
صحيح.
ولذلك نرى أنه توقعات الشباب أو آمال الشباب يعني تصطدم بحال الواقع الاجتماعي الموجود.
صحيح.
وعندما تصطدم بحالة مثلا نوع من البطالة، لنقول هذه
هي مشكلة عويصة جدا يعني.
نعم، اليوم العالم يشكو من هذه القضية.
طيب أستاذ هادي، أشرت إلى موضوع المسرح والفن السابع بشكل عام في التطرق إلى هذه المشاكل طبعا ربما يحتاج الحديث عن عملك الفني يحتاج إلى المجال المخصص له، ولكن دعني أن أسألك عن الوازع الديني أيضا. يعني نحن المسلمون في هذه الفترة في شهر رمضان المبارك، وهناك أجواء إيمانية تستطيع أن تواجه ما أشرت إليه من الهجمة الثقافية الواردة المستهدفة لبلداننا وقيمنا الإسلامي. برأيك يعني هذه الفترة أو هذه الأجواء الإيمانية التي فيها إلى جانب القضايا الدينية هناك بعض الطقوس والتراث أيضا يعني سائدة في مجتمعاتنا، كيف يمكن مواجهة المشاكل النفسية من خلال دعم هذه الأمور؟
أستاذ الكريم أستاذ، يعني هذا السؤال حساس جدا وفي وقته ومكانه الحقيقة. رمضان محطة لإعادة الحالة النفسية لأي إنسان، ليس فقط الشباب فقط. اليوم نرى أنه مساجدنا بالصلوات وأيضا الإحياء والأدعية والالتزام ومراودة المساجد من قبل الشباب، هو هذا الشيء جعل اللحظة. أنا أشوف الحقيقة اللي موجودة في إيران أو في محافظتنا،
نعم،
أكثر الشباب اللي أكثرهم اللي جعل يراودوني، وناس على مستوى يعني طلبة جامعات وعلى مستوى يعني حتى إلى درجة الدكتوراه هم شباب يدرسون الدكتوراه ويلتزمون بالقضايا العقائدية والدينية. واليوم نرى أنجح طيف من الشباب والموفقين هم من رواد المسجد.
صحيح، أي صحيح بالضبط.
ومن رواد المسجد والرياضة والمسجد، الرياضة والمسجد والدراسة.
صحيح.
فموفقين لهذه المرحلة الحساسة جدا.
نعم.
وبينما نرى الطيف الآخر الذي غير ملتزم مثلا، اللي هو كلش قليل موجود يعني، بس لكن قليل قليل. صحيح. كلش قليل.
نعم.
اللي ما يراود المسجد وما ملتزم قضايا بصورة علنية، فنشوفها من حيث الموفقية الدراسية والعملية غير موفق.
نعم نعم، مصادق بارزة جدا نشهدها في حياتنا ومجتمعاتنا.
نعم، نعم. وعندما لا يوفق يكون حالة عند حالة نفسية، والحالة النفسية تقود أحيانا إلى الانتحار وأحيانا إلى ارتكاب الجرم.
نعم.
وإلى ارتكاب قضايا أخرى خارج
صحيح.
قوانيننا الاجتماعية. صحيح. والدينية.
جزيت خيرا الأستاذ هادي بريسم، المخرج والكاتب المسرحي، كنت معنا من مدينة أهواز، حياكم الله.
تحياتنا.
حياكم الله. نذكر مرة أخرى أحبتنا المستمعين أصدقائنا الشباب الذين يودون أن يطلعون على آرائهم ومشاركاتهم ولربما تجاربهم في هذا الخصوص عن الصحة النفسية عند الشباب. أرقام هواتفنا 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 2201-3762 و 2201-3768 و 2201-3848 أو عبر الواتساب 00989-3888-7850. حياكم الله وحيا الله الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا سيد أمير.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، تقبل الله طاعتكم.
رمضان كريم.
أكرمكم الله، بارك الله فيك.
أخي أبيدي، أود أن أسألك سؤال لو سمحت.
خير إن شاء الله، تفضل.
السيد الأستاذ أحمد فتاح من شهر بسمع صوته، إن شاء الله صحته بخير.
إن شاء الله، إن شاء الله بخير، إن شاء الله يعود قريبا. نعم.
يعني هو المريض إجازة
في إجازة في إجازة. نعم.
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله خيرا.
خيرا إن شاء الله. نعم، لديك مشاركة بخصوص البرنامج؟
الصحة النفسية طبعا.
أي نعم أي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصحة النفسية وكما يقول المثل الجسم السليم في العقل السليم. هناك ارتباط بين النفس والجسد، إذا مرض أحدهما ارتد على الآخر. لكن الصحة النفسية تقسم إلى قسمين، قسم خارجي وقسم داخلي. كيف الخارجي وكيف الداخلي؟
نعم.
أتأثر نفسيا أنا شخصيا مثلا أو غيري بسطوح بالحالة النفسية، مثلا لما أجد عملا مؤقتا، مثلا عندي طموح لم أوصل له، فقدان مثلا أحد الأسرة مات مثلا شاسر وينسر، هذه لا تدخل في هذه التضحية خارجية تنسى. الشيء الذي لا ينسى ويموت مع الإنسان فهو في مرض نفسي خلاصات أو أربع أشياء. أولا وهذا حاصل وأنت تعرف أستاذ الأمير، الخوف من الموت. كثير من الأشخاص يخافون من الموت دائما، الموت تتصور أمامهم.
صحيح.
هذا يحتاج إلى عند كتاب عنده، يحتاج إلى علاج وتوتر وقلق إلى آخره. ثانيا الفقر الدائم. يعني أنا صيري 3-4 سنوات ما لقى عمل وارتد على نفسيته أو في البيت، يعني على الاقتصاد عشان على الصدقات، الفقر دائم هذا مش قليل.
صحيح.
ثالث شيء اللي هو تفكك الأسرة. عندما أكون طفل وأنشأ بدون أم أو أب، هذا بعض الأثر على كبري.
نعم.
هذه أربع أشياء التي تكون تقريبا هي وكمان المرض، اسمع المرض. في بعض أشخاص دائما يفكر بالأمراض، أنا بكرة يجي مرض للسرطان، يجي مرض للكبد. التفكير الدائم في الشيء وحال نفسية يحتاج إلى إيش؟ ماذا يحصل عنده؟ قلق، توتر، تعب، ارتفاع ضغط، الأزالية، يحتاج إلى حبوب منومة في النهاية وحبوب أنواع لها تأثير.
صحيح.
أما لكن هنا في مقاومة، الإنسان في الريزيستنس أي المقاومة، أستطيع أن أقاوم. في عندك جهاز داخلي.
نعم.
في جسم الإنسان أستطيع. كيف أنت مثلا مقاومة الخوف، مقاومة المرض؟ يعني الإسلام، إسلام لله سبحانه وتعالى، أن هذا الشيء يجب أن يحصل إذا لا أفكر فيه.
صحيح.
أما التفكير في شيء دائم هو الذي سيحصل. إذا يجب على الشباب وكل إنسان أن يحافظ على صحة نفسه، الإسلام لله وعدم التفكير بالشيء
وتقوى بالله. وطبعا هذا الإسلام كما تتفضل والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتقوية الدوافع الدينية لدى الإنسان أمر جدا مهم. يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ما حواليه، إلى مثلا قضية الموت الذي تفضلت به، وكذلك مسألة الفراغ أيضا تمت الإشارة إلى هذه المسألة المهمة، وتأكيدات الإسلام على أن لا يبقى الشاب يعني من دون أي عمل ويعيش حالة الفراغ، هذه كلها تسبب المفسدة للإنسان. أشكرك جزيل الشكر الأخ صبحي عبد الحميد، كنت معنا من الأردن. تحية مفعمة بأريج الحب والولاء إلى حضراتكم مستمعينا وأصدقائنا الشباب، وأهلا بكم إلى دنيا الشباب، الصحة النفسية عند الشباب محور الحديث. وتنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان. أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
تقبل الله طاعتكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. الأستاذة نسرين، نتحدث عن المشاكل النفسية، وطبعا المشاكل النفسية لا تقتصر فقط لشريحة الشباب، لكن نريد أن ننظر إلى هذه المشاكل من زاوية الشباب، سواء الشاب الذي يعني ينظر إلى هذه المشاكل أو الشخص الذي هو يعني أساسا يعاني من هذه المشاكل. ما قراءتكم في البداية الأستاذ نسرين؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بداية بأن أساس أي مشكلة يجب أن نعود فيها إلى الجذور الرئيسية، يعني ما هي الأساس لكي على أساسها نستطيع أن نعالجها، أن نطرحها، أن نقدم الحلول لها، أن نتفهم ما يعاني هذا الشاب المأزوم، إن كان على الصعيد العاطفي، على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي، النفسي، المالي وغير ذلك. ونحن نعلم بداية بأن ما نزرعه في البداية، أي منذ التنشئة الاجتماعية والأسرية الأولى، هو الأساس في بنيان، يعني إذا أردت هي الحجر الأولى أو المدماك الأول في بناء شخصية هذا الإنسان.
ولكن الشاب يعني في هذه المرحلة ليس له دور يذكر في التنشئة الاجتماعية، يعني منذ طفولته هو شخص شاب لا يمثل له أي دور إلا الأسرة.
عفوا منك، لا العفو، نحن نتحدث عن بداية الأمور، كيفية معالجتها. صح. يعني عندما كان يعاني هذا الطفل بمرحلة الطفولة، الشاب بمرحلة الطفولة، من تعنيف، من خلافات عائلية حادة،
هناك آثار تتحمل،
ستحمل المكبوت بعلم النفس الاجتماعي لا يموت، يعرف المونومير با. هذا المكبوت يتفجر بأشكال عديدة، منها مثلا الشاب يمكن أن يكون ليس لدي علاقات اجتماعية مع الآخرين، يعيش بانطوائية، بانعزالية، يعيش في عالم الميديا، الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانخراط بالعالم الواقعي. صح. لأنه يريد أن يعطي مثلا صورة معينة عن نفسه مغايرة تماما لما هو عليه الحال. مثلا لربما يضع صور، ونحن نعلم الكثير من الشباب على هذه الحالة يضعون صور بأنهم يمتلكون هذا المكان وهذه السيارة، وهم في الحقيقة لا يمتلكون أي شيء منهم. نتيجة معانوه من فقر مدقع ومن غير ذلك، لم يتقبلوا الأمر، ولم يكن هنالك تربية سليمة من قبل الأهالي بكيفية التعلم، التواضع، تعلم القناعة. هذه هي مردها الأساس.
طيب يعني هذه المشاكل ممكن حلها؟ ممكن حلها؟
مشكلة بدون حل. لا يوجد مشكلة بدون حل،
لأن البعض حقيقة الأستاذة، عفوا عن المقاطعة الأستاذة نسيت، البعض يقول بأن لأن هذا الشخص، هذا الشاب تربى في الأسرة ويعني نشأ هكذا، فهذه مشكلة تعود جذورها إلى فترة الطفولة، فلذلك يعني من المستحيل هكذا، يعني يعبرون من المستحيل يعني حل هذه المشكلة النفسية، الاكتئاب، أو يعني الدخول في مواقع التواصل الاجتماعي، الاضطراب، القلق النفسي وما إلى ذلك.
لا، أنا لا أؤمن بهذه المقولة، لأنه لسبب وحيد، عندما يكون هنالك إرادة ومعرفة للخطأ، وأن هنالك أمر يجب معالجته خاصة من قبل الشاب، أن يكون لديه قناعة بأنه يريد أن يخرج من هذه الأزمة، أو مثلا يريد فعلا أن يعالج نفسه، إن كان حتى من ناحية فشله في العاطفة، في إيجاد من فعلا العلاقات العاطفية، الخطبة، الزواج، التعارف، كل ذلك يؤثر سلبا عليه نتيجة عدم الإشباع العاطفي. صح. ولكن منذ الصغر، ولكن نقول بأنه إذا أراد الشاب نتحدث نحن بالطبع شباب وفتيات، عندما يريدون بالفعل أن يعالجوا أنفسهم ويريدون أن يتخلصوا من هذه الأزمة ولديهم الإرادة، بالطبع سيستطيع المعالجة وتغييرها، وأن يتحول، وأن حتى يتحدث عن مشكلته السابقة بطريقة جد، يعني وكأنه يعرض هذه التجربة وكيف تعلم منها. وهناك الكثير من الشباب الذين عانوا، إن كان من تعنيف، من ضرب، حتى وصل بهم إلى مرحلة محاولات الانتحار. صح. في مرحلة الشباب، ولكنهم عندما بالفعل وصلوا إلى حائط، أنه طب ماذا علي أن أفعل؟ هل أموت أم أتابع الحياة؟ فواجهوا هذا التحديات. هناك الكثير من الطرق للتخلص من هذه الأزمات، أولها أن يكون هو بنفسه لديه إقرار وعزيمة بأنه يريد التغيير.
هذا طبعا جدا مهم، يعني أن أعدل الفكرة، أعدل رؤيتي للأشياء، للأمور، هذا جدا مهم. ولكن البعض يعني لا يصل إلى هذه المرحلة، يعني هو ما زال انطوائي ويعيش في داخل المشكلة ولا ينظر إلى المشكلة من خارج المشكلة. فالسؤال المطروح أنه كيف يمكن إقناع أنفسنا أو إقناع مثلا الآخر الذي يعيش هذه المشكلة بأنك يعني تعاني من مشكلة نفسية وليس عليك أن تخفي هذه المشكلة بل عليك أن تتعامل بشكل صحيح. هذه هل هناك مهارات؟
بالطبع لا يمكنني أن أأتي إلى أحد ما هيك بشكل مباشر ومنقول نحن باللبنان ندجوا إياها ونقول له أنت مريض عليك أنك تروح عند الحكيم فطبيعي حيرفض. نحن يمكننا بأساليب ووسائل غير مباشرة، مثلا عندما ندعوه إلى أتحدث بالدرجة الأولى عن الأهل، كم لديهم هذا الوعي وهذا الإدراك وهذا النضج لمحاولة إخراج أبنائهم أو الشاب من هذه المرحلة. مثلا عبر الحديث معه بشكل أن يكون لديه أصدقاء، يعني يكونوا أصدقاء معه، محاولة مثلا إذا أراد أن يخرج مع رفاقي أو حتى الرفاق المحيطين به الأصدقاء المقربين كيف يمكنهم أن يحاولوا أن يخرجوا من هذه الأزمة عبر مثلا مشاركتي بأنشطة متنوعة. الرياضة من الأمور التي أركز دائما عليها.
صحيح.
لا تريد أن تلعب في نادي رياضي، انشط يا
صحيح.
أخي المشي ولو لنصف ساعة في اليوم
صحيح.
يفرغ الطاقة السلبية يغيرك كثيرا
جيد.
فهذا من الأمور المهمة
جيد.
حتى مثلا عندما نعرف أن هناك مثلا مشكلة مع هذه الفتاة، وين الخطأ؟ هنالك يمكنك أن تخطب وتتزوج فتاة أخرى. الحياة لا تقف عند فراق أحد ولا عند موت أحد.
باعتبار المشاكل العاطفية، المشاكل الحب والفشل أيضا في هذه الأمور من أبرز المشاكل التي يعاني منها الشباب.
نعم.
أشكرك جزيل الشكر للأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان على إتاحة هذه الفرصة. بارك الله فيكم.
مهارات للنجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من جديد أعزائنا الكرام ونتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ونافعة إن شاء الله. أعزائنا، نذكر هنا أهم استراتيجيات التي تساعد كل شاب يافع على التعامل مع أي مشكلة من المشكلات النفسية. طلب المساعدة عند التعرض لمشكلة نفسية هي علامة قوة وليست ضعفا. يتطلب الأمر الكثير من الجهد والشجاعة للمضي قدما والاعتراف بأنك قد لا تكون قادرا على التعامل مع تحدياتك بمفردك. لا حرج على الإطلاق في طلب المساعدة من الشخص الأمين المتخصص. يساعد العيش بأسلوب حياة صحي في الحفاظ على التوازن العقلي. خلال سنوات المراهقة والشباب تتغير الأمور باستمرار ونحن نتطور باستمرار، نحن ننمو ونصبح أكثر استقلالية وتقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أننا نتخذ خيارات صحية. نحن بحاجة إلى قدر كاف من النوم، قد تمضي ليالي عديدة في السهر لوقت متأخر جدا وقد تفقد التركيز في صباح اليوم التالي لتجد صعوبة في التركيز في الدراسة أو العمل. إنك تمتلك القدر الكافي من القوة. قل لنفسك دائما إنني أمتلك السيطرة الكاملة على حياتي، وأيضا أنا ذكي وأنا فريد من نوعي، وأيضا لدي هدف. وإن إخبار نفسك بهذه التأكيدات كل يوم هو أفضل تذكير بأن لديك القوة. هناك الكثير من مهارات التأقلم المختلفة لإدارة الصحة النفسية. تذكر أنه يمكن التحكم في مشكلات الصحة النفسية، فهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لمعرفة كيفية إدارة صحتك النفسية. إن تحديد أفضل مهارات التأقلم لديك يحدث فرقا كبيرا. حاول العثور على مهارات التأقلم التي من شأنها أن تريح ذهنك، كالسفر إلى مكان مقدس أو الكتاب أو الرسم أو الرياضة أو زراعة النباتات البيتية. إحاطة نفسك بأشخاص يتمتعون بصحة جيدة يجعل عملية التعافي أكثر سلاسة. يؤدي التنمر والعلاقات غير الصحية إلى صعوبة التعامل مع مشكلة الصحة النفسية، بينما يساعد العثور على أصدقاء يدعمونك ويعاملونك بلطف على الحفاظ على الإيجابية في حياتك، فهذا يزيل الكثير من الألم المصاحب لمعاناة مشكلة الصحة النفسية. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، شكرا جزيلا للأخت منار على تقديم هذه الفقرة وهذه المهارات. يمكن يعني جمع كل المهارات في عبارة واحدة، وهي أننا نتمكن من مواجهة المشاكل النفسية أولا من خلال محاسبة النفس. يعني هذه القضية التي أكد عليها الإسلام كثيرا، الروايات أكدت عليها كثيرا، أن نحاسب أنفسنا، أن نرى ماذا نقدم، ماذا نعمل، ماذا نخطط، كم ننفذ من تخطيطنا وأهدافنا. فالمهارة الأساسية وتتفرع منها المهارات الجزئية الأخرى هي مسألة رفع مستوى الفهم والإدراك وتعديل الأحاسيس والشعور. فتجد البعض من الشباب لديه نظرة سيئة وسلبية تجاه كل ما يحدث من حواليه، فهذه حقيقة مشكلة. نحن بدل أن مثلا أنا بدل أن آتي إلى الشخص وأنصحه بأنه عدل هذه السلوك، عدل نظرتك للأمور، فيجب أن أبدأ يعني بالعمل من الجذر، العمل الأساسي، أن أرفع مستوى الفهم، أن أكون مستوى فهمي وإدراكي للأمور بشكل صحيح. ولا أنسى أن هذه نقطة جدا مهمة، مسألة الدوافع والواعز الديني، ونحن في شهر رمضان حقيقة يمكن أن نرى العديد من التغييرات النفسية والمزاجية. الصائم بطبيعة الحال يكون أكثر هدوءا وسعادة، بحيث يتأقلم الجسم على الصوم، على مواعيد تناول الطعام، وأيضا الامتناع عن الطعام. هناك أيضا بعض الأبحاث تشير إلى أن الالتزام بالصلاة والقضايا المعنوية المرتبطة بشهر رمضان، النشاطات الدينية، قراءة القرآن، الحضور في يعني حفلات الوعظ، كل هذه الأمور تعمل على تحفيز قشرة الفص الجبهي من الدماغ الذي يتحكم في الجوانب الإيجابية الشخصية، وتم إثبات ذلك حقيقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ. لذلك فإن الصوم مهم جدا حتى من هذه الناحية النفسية. وفقنا الله وإياكم لأداء هذه الفريضة والاستفادة منها أفضل الاستثمار والاستفادة إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مشكورين على طيب متابعتكم ومشاركتكم في لقاء دنيا الشباب. لا تنسونا من خالص دعواتكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.